بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب.
شاهدتم في الحلقة السابقة
لأن الذي لا يسعد في بيته لا يمكن يسعد الآخرين. إذا دخل بيته سكت الأطفال، كانوا يلعبون ويضحكون وينجحون، قال الوالد جاء، دخل الوالد، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، سكتوا اسكتوا.
أن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كان رضا أزواجه واحد من مقاصده الذي يسعى إليه، وليس هذا قدحا في شخصيته بل هذا من الكمال.
جلسة المشاريع هذه كل سنة تقام وفيها من الخير ما لا يعلم فيه إلا الله.
يقولون إذا أردت مشروعا ناجحا فاكتب 7:
نثرت فوق ثراك الطيب الهدباء، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحب أن نركز على قضية بسيطة من باب أنه بحكم تعاملنا مع بالنزول إلى الشارع إنجاز التعبير مع المراهقين ومن هم أكبر منهم سنا قليلا، مشكلة إبداء العاطفة والتقرب والتودد وموضوع تقبيل الجبين وضم الأطفال، عدم وجود هذه الصفة في البيت من المسلم من الداعية من الأب من الأم تتسبب في إشكاليات كبيرة. نسبة ضخمة جدا من البنات تخصيصا سبب من الأسباب الرئيسية الذي يدفع الفتاة للوقوع في براثن الذئاب البشرية في الشارع بعد إلقاء رقم الجوال أو الكلمة إيش يا قمر إيش يا حلو إيش يا كذا، تقع السبب الرئيسي وجود الفراغ العاطفي الكبير جدا من ناحية الأب تخصيصا العنصر الذكوري في البيت. ومن أكثر ما أثر علي في هذه السياق قصته مع فاطمة رضي الله عنها قبيل لحظة وفاته. أسر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في مرض موته بشيء فبكت كما هو معلوم، ثم أسر لها بعد ذلك بشيء آخر فضحكت. انظر إلى هذا المعنى، يعني زوجته وحبيبة قلبه عائشة قريبة منه ومع ذلك هذه الخصوصية أعطاها لابنته فأخصها وتقرب منها وأشعرها بهذه الخصوصية. نحن في المجتمع العربي عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا اللي هو موضوع الفقر العاطفي في التعبير. هناك من يتدفق قلبه ونفسيته حبا وعاطفة بشكل عبير جدا لكن لا نعبر، غالبية الناس لا يعبرون أو لا يتقنون فن التعبير أو يخجلون من التعبير أو يريدون أحدا أن يشجعهم على التعبير لكن غير موجودة. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، أعجبني جدا موقف النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم على قضية الحكمة، ومن أعظم تعريفات الحكمة الشيء المناسب الوقت المناسب الطريقة المناسب للشخص المناسب في التعامل مع زوجاتي عند الخلاف، كما ذكر من سبقني في موضوع المنطقية والواقعية وليست المثالية الخيالية. النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الشهيرة حينما جاء ودخل على صفية كانت تبكي، ما الذي أبكاك يا صفية؟ فإذ ببعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف الطبيعي المنطقي بين الضرائر قالت لها يا ابنة اليهودي، فجاءت تبكي رضي الله عنها. فانظر بالعرف العربي العشائري القبلي الرجولي الوضع الطبيعي أن يبرم أحدنا شنبه ويأتي بمن تسببت بهذا الموضوع، قد يشتم وقد يمد اليد وقد وإلى آخره. فبكل هدوء وبكل رقي، هذه رسالة لنا جميعا نحن معاشر الرجال، قال يا فاطمة يا صفية إن عادوا فقولي لهم زوجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال وجدي نبي، هي ابنة حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب بالنسل هارون عليه السلام، قال زوجي نبي وجدي نبي وعمي نبي اللي هو موسى عليه السلام، قال فما لكن، فما عادت إحداهن بعد ذلك عليها بذلك. فهذه رسالة لنا أيضا، موضوع الحكمة التي قد بالوضع الطبيعي أو البشري أو القبلي أو العشائري أو العرفي العربي قد تتسبب في طلاق وكسر عظم، قدرته العجيبة على الامتصاص بهذه الحكمة وهذه الأخلاق كانت تتسبب في أمور عجيبة جدا.
تخيل البيت النبوي الذي قالت فيه أمنا عائشة وهي تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يكون في مهنة أهله. الحقيقة لا يمكن أن تفهم عمق هذه العبارة حتى تخيل شكل البيت النبوي. البيت النبوي هو فناء اللي يسمى الحجرة، فناء مكشوف، هذا فناء ما في شيء، ثم غرفة مسقوفة مساحتها 3.5 متر في 5 متر، جدران متقاربة وسقف متطامن إذا رفع الواقف يده مس سقفه. فإن نظرت في متاعه ففيه سرير واحد ووسالة واحدة وبرمة وسقاء، يعني متاع يستطيع شخص واحد أن يحمله كله فوق رأسه. السؤال العميق اللي في نفسي من أول ما قريت هذا الحديث، إذا كان هذا البيت متقارب الجدر قليل المتاع، مش الأعمال العظيمة الشاقة اللي يحتاج النبي يفزع فيها معدود؟ فما هذه أشغال إذا كان هذه مساحة البيت وهذا متاعه، وأحيانا شهرين يوقد فيه نار، ما هي هذه الأعمال التي يكون في مهنة أهله، يعني يشتغل فيما يشتغل به أهله؟ إن هذا العمل الذي يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن هناك رهقا على عائشة فيحمله عنها، ولكنه يوجه رسالة ليقول البيت بيتنا جميعا والحياة حياتنا جميعا. هذه اللمسات يا أحبابي أبلغ من كثير من دواوين الغزل. البيت بيتنا جميعا والحياة حياتنا جميعا، غاية الانسجام، غاية التمازج العاطفي، التمازج الوجداني اللي تشعر المرأة فيه أن هذا البيت على قلة أعبائه يشاركها زوجها في العبء القليل منه. خذوا هاللقطة فوتوشوب على ما يقولون، في حجة الوداع مع النبي 100,000 وجلس في مكة 10 أيام، 10 أيام كافية تستنزف الطاقة النفسية، كافية في استنزاف إدارة 100,000 في موسم الحج. كم خطب النبي من خطبة وكم أفتى وكم، تستنزف الطاقة النفسية، ونحن نجلب في الحج بعد الإرهاق، تكون أول شيء تسويه بعد ما تبرر من المسجد أنك تمشي ولا تحتمل أحد يعيقك. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد يمشي، وإذا عائشة تبكي وتقول صواحبي كل واحدة ترجع بحج وعمره وأنا أرجع بحج. انظر التعبير الذي كان يرمق النبي جابر رضي الله عنه، يعرف طبيعته، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحا هينا إذا هويت شيئا تبعها عليه. ما هو فقط في وقت استرخاء، لا، في وقت توتر ووقت استنزاف الطاقة النفسية، ومع ذلك في هاللحظة الحرجة جدا المرهقة جدا كان سمحا سهلا هينا إذا هويت شيئا تابعها عليه، فقال اذهبي أنت وعبد الرحمن إلى التنعيم وأنا أنتظركم حتى تأتون. بالله عليكم أنا أوجه السؤال لنفسي وكل واحد مني يوجه لنفسه، هل نحن في مثل هذه اللحظات توجد مساحة يكون فيها مجال لإظهار السهولة والسماحة، وإذا هويت شيئا تابعها إليه لم تكن هذه المتابعة لتغض من مقداره الرفيع ولا من شرفه الكامل صلى الله وسلم وبارك عليه؟
دقيقة، تعليقا امتدادا لكلام الشيخ، كنظرة واقعية أحيانا لما يكون الإنسان لم يتعود على التعبير عن مشاعره بالقول، بإمكانه أن يتدرب على ذلك بالتأكيد، ولكن هناك أسلوب آخر للتعبير عن الامتنان وعن الشكر وعن الوفاء بأساليب عملية، يعني كونك تهتم بمطالب الزوجة، أوصتك بشيء، تهتم بصحتها، تقدم لها الهدايا وهدايا تكون مغلفة وتقدم بأسلوب معين، المفاجآت، السفر بها، الجلوس معها، الحديث، الكلام في المجريات، في الأولاد، في الأمور، المشاورة، المشاركة والقرب من المرأة، أعتقد أنه ليس مقصورا فقط على كلمة أحبك.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشروع الذي سأتحدث عنه لا يخصني، لكني على اطلاع به ومعرفة مجموعة من الأخوة المخلصين لاحظوا أن الإمام أو الخطيب هو قائد
يقود المسلمين في أعظم موقف وهو العبادة، وبالتالي يستطيع أن يؤثر فيهم، أو هو إحدى الوسائل الأساسية والفاعلة في التواصل مع المسلمين. واستلهموا مجموعة من الأفكار والمشاريع التي كان لها بعد عالمي، فصار من ضمن الأفكار الأساسية صياغة مشروع لمؤسسة أو جمعية عالمية تهتم بالأئمة والخطباء. الفقرة الأولى تأهيل الأئمة على رأس العمل، أو تدريبهم على رأس العمل إن صح التعبير. النمط الآخر، أئمة يتم اختيارهم، هناك مثلا دعنا نقول أن هناك إمام، هناك شاب مؤهل حافظ القرآن وبالقراءات السبع ومجود وعنده قدرات تلقائية وعنده قدرة لغوية ويتعلم أكثر من لغة وما عنده مشكلة أنه يهاجر أو يقيم في أي مكان في العالم، فأنت تلتقطه من مصر أو من فلسطين أو من أي مكان وتعيد تأهيله، ثم تبعث به دعنا نقول لك مثلا إلى اليابان، يكون إماما ويتعلم اللغة وممكن يستقر وممكن شاء الله يتزوج هناك وينجب ويصبح من أهل البلد ويكتب الله له الخير، وممكن بعدين يكون أيضا مترجم للمواد الإسلامية ومرجعية ويستفاد منه. النمط الثالث هو ما يسمى بالجيل الثالث من أبناء المسلمين الموجودين مثلا في الغرب، يعني الذين ربما هم من أبناء المسلمين وربما يحتاجون إلى تأهيل، بعضهم لديهم ميول شرعية ويحب القرآن ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب أن يكون له دور ولكن ما عنده تأهيل، تعتبر هؤلاء أولى من غيرهم، لهم أولوية، يمكن هؤلاء تعقد لهم أيضا جلسات ودورات، ليست دورات، يمكن تكون أحيانا عبارة عن فصول دراسية، يعني الترم كامل لمدة بضعة شهور يتلقى فيه معلومات جيدة وكافية ممكن تسهم في تغيير شخصيته، ثم يسلك الطريق نفسه. النمط الرابع هو النمط السريع، إنه والله مثلا هناك مسجد في فرنسا يحتاج إلى إمام، وهناك إمام في دعنا نقول في العراق يبحث عن مسجد، فهذه الجمعية تقوم بالتوفيق بين الرأسين بالحلال، تعرف هؤلاء ببعضهم، ويمكن فيما بعد العمل هذا يتطور مع هذا الإمام ويمكن لا، حتى لو كان مثلا في رمضان بشكل استثنائي يؤم الناس مثلا في التراويح والقيام في أوروبا على وجه الخصوص، ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد. يعني
فين وصل هذا المشروع؟ له كيان، له كذا،
يعني الحمد لله له كيان، يعني تراخيص الحمد لله، يعني تم ترخيص له في أكثر من بلد وبدأت تجارب في هذا العمل ومواقع ترشد إليه، وإن شاء الله الأمل في ذلك كبير. يعني
ومن يتصل عليك شيخ يقدر يروح يزور ويشوف ويطلع؟
نعم، لا ممكن حتى بدون ما يروح، يعني ممكن يطلع من خلال الوسائل الحديثة. يعني
نحن قبل 10 سنوات بدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى مشروعات فور شباب، والتي تحركت ما بين القنوات الفضائية، نحن 3 قنوات الآن الحمد لله، إلى المؤتمر، إلى المقاهي، إلى دار النشر فور شباب، إلى المؤتمر السنوي، إلى المكاتب التي تقوم بأعمال تطوعية وبرامج شبابية في 15 دولة عربية والحمد لله. عندنا مثلا مكتب غزة وهو مكتب رسمي حصاد 2014، عدد الأنشطة التي تمت في خلال سنة واحدة 91 نشاط، عدد المستفيدين 21,300 شاب. عندنا برامج كبرى، 6 برامج كبرى. البرنامج الأول برنامج التأهيل وبناء القدرات، نحن نتكلم عن فلسطين، نتكلم عن غزة. عدد الدورات التي تمت العام الماضي 29 دورة، استفاد منها 1,877 شاب وشابة. البرنامج الثاني اللي هو العمل التطوعي والدعم الشعبي، كلما صارت أزمة ينزل هؤلاء في الميدان، والصور ستثبت نزول هؤلاء الشباب في الشوارع أثناء الأزمة. والآن سنعطي بعض النتائج، عدد الدورات الخاصة 8 وعدد المستفيدين 8,440. البرنامج الثالث اللي هو مشاريع ومساندات في العمل الإنساني ما بعد الأزمات، بحيث أنه يساعدوا مع الأطفال والعوائل التي أصيبت أزمات أو فقدت أبنائها، فعدد المشروعات التي تمت 11 مشروعا استفادوا منها 9,374. المشروع الرابع المشروع الوطني لقاءات وفعاليات، محاضرات وندوات على حسب احتياجات الشباب. المستفيدين من هذه عدد البرامج 364. البرنامج الخامس وهو برنامج اجتماعي عبارة عن زيارات وحفلات ومهرجانات، ولكم أن تعرفوا غزة منطقة محاصرة ومشكلاتها الموجودة. عدد الفعاليات التي تمت 31 فعالية. أخيرا البرنامج السادس وهو الأنشطة الشبابية عبارة عن رحلات في الداخل، عدد الرحلات 6، عدد المستفيدين 948. من العجائب أن مكتبنا مكتب فور شباب تحديدا عدد الشهداء من داخل المكتب 9 شهداء في السنة الماضية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في الصالحين. هذا نموذج فقط لنوعيات العمل الشبابي الموجود في إحدى المدن عندنا في لبنان، عندنا في الجزائر، عندنا في مناطق كثيرة. ما هو المشروع؟ المشروع باختصار إنشاء أكاديمية شبابية. هدف هذه الأكاديمية هي تأهيل هؤلاء الشباب في أي مكان في العالم. الحمد لله أوجدنا الآن مبنى ضخم جدا. هذا المبنى كلفته الحقيقية بالريال السعودي 40 مليون ريال سعودي. وجدنا تبرعات الآن نصف القيمة الحمد لله 20 مليون ريال، نسعى الآن إلى النصف الآخر. ما هي الرسالة التي نريد أن نقدمها في هذا المشروع؟ أي شاب في أي مكان في حال العالم العربي والإسلامي يأخذ دورات متخصصة مدة شهر أو شهرين أو 3 شهور مقسمة مرتبة في مستويات، في نتائج فكرية شرعية ثقافية تدريبية تكوينية قدرات وتأهيلات.
يعني عندكم الحاجات التدريبية
كلها مكتوبة، نحن بدأنا فيها في مكتب البحرين قبل تقريبا 6 سنوات، فأخذت تنضج الآن أصبحت في المستوى النهائي. فعرفنا مستويات الشباب واحتياجاتهم. الآن أي شاب عنده نواقص أو عنده حاجات إلى التكوين يدخل في أشبه ما يكون بمخيم خلينا نسميه، يلتقي في هذه الأكاديمية من أي مكان في العالم. مستوى شهر إلى شهرين إلى 3 شهور هي المرحلة النهائية. نزعم أنه إذا خرج الشاب أو الفتاة من هذا المكان ستتغير كثير من مفاهيمه ويتأهل في قدراته وإمكانياته، وشرطنا أن ينزل إلى العمل في 15 دولة. فإذا توسعت الدول كان عضوا فاعلا. وبالمناسبة كل هذه المكاتب الموجودة يفتتحها وزير في الدولة، يعني مكاتب رسمية تفتتح رسميا.
أكثر احتياجات للمشروع؟
لا، المشروع نحتاج إكمال المبنى، المبنى موجود والآن تم تكلفة نصف القيمة الحمد لله من أحد الجمعيات في الكويت. الآن بقي لنا أن نكمل المسيرة، وهذا هو الهدف الرئيسي والكبير.
نرقى بأحلام الشباب.
ودي أنك قبل ما تفارق المايك تعطينا من شعرك، لأنه الشيخ أبو عبد الله شاعر مطبوع وعنده دواوين
مطبوع على قلبي. على
أبي قصيدة بس بعد إذنك يا دكتور. سل القلب أعطيه من نصيبي، بس نبغى الشيخ يلحنها لنا كذا بصوته ما يقرأها قراءة عادية. سل القلب عن غيد صفت وحساني وأهمل ذكر المنحنى وعماني.
شكرا يا شيخ. أولا نظمته عمري 38 سنة. الثاني أنا أعرف صوتي عادي جدا بالتلحين، ولكن ما أدري لماذا المشايخ يطربون لهذا الصوت ويفرحون وينتشون كل ما قلته في أي مكان.
إذا لم يسمع به قبل.
لأنه سر من الله سبحانه، فتحملوه على ما فيه. لا أنا بلقيها إلقاء.
لا 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 لا
لحنا. فأنا بلقي بعضها لأن لا أطيل عليكم. هي أحسن قصيدة رقوت إليها وحاولت، حتى يقول الشيخ سعد البريك ويسمعني طبعا من خلف الشاشات، يقول أنت عايض لا تحزن وسل القلب ويبرق البارد. قصيدتي بالشعبي وفتح الله ويسهل بعد والإسلام طبعا بعد
قبل ذلك
كله. فأنا قلت سل القلب عن غيد صفت وحساني، سل القلب عن غيد صفت وحساني وأهمل ذكر المنحنى وعماني. بدأ التأثير. وما عاد يلهين الصبا بأريجه ولو فاح بالريحان والنفلان وخط برأس الشيب لوحة عاشق. يقول احذروني أيها الثقلان، شربنا ليالي الصفو في كاس غفلة 30 عاما توجت بثماني. تمرس كأحلام الربيع سريعة فأيامها في ناظري ثواني. فلو أنني أرمى بقوس دفعته بحدة بأس واحتدام جناني، ولكن قوس العمر ينفذ أسهما وما للفتى في ردهن يداني. وفي 40 العمر وعظ عمري وعظ وعبرة ويكفيك علما شاهد الرجفاني. فلا تسمعني وعظ قش ولا تسك علي مقامات الفتى الهمداني.
فعندي من الأيام أبلغ عبرة على منبر تلقى بكل لساني، ولما اتخذت العلم خدلا وصاحبا تركت الهوى والمال ينتحبان. يقول أحد الأخوان ينتحبان في جيبك والله. ولما اتخذت العلم خدلا وصاحبا تركت الهوى والمال ينتحبان، اتخذت القوافي الصافنات مراكبي، كأن الضحى والليل قد حسداني، يقولون لي فيك اندفاع وحدة، فقلت جمال البرق في اللمعاني، ولا عيب لي إلا طموح مجنح، كأن فؤادي من في خفقاني. أتيت بعصر، هذا إشكاليتي، أتيت بعصر غير عصري، وإنني غريب في عصري مفلس وزماني، ولو كنت في عصر سواذا، يقول واحد كنت في عصر السلاجقة وفي عصر سواذا رأيتني على كوكب الجوزاء خط مكاني، وجدي أويس الأزد أفضل تابع على صدق قولي يشهد القمراني، فلا تحسب الأنساب تنجيك من لضع. البيتان هذا خدم الشيخ سلمان في كتاب بناتي ولم ينسبها لي، ونسب كل بيت حتى الأكراد في جبال عام نسب أبياتهم، لكن تعرف الرفيق وشوف، ومن يغل يأتي بمغل يوم القيامة، وأظهر في استياك كان من أبيات ظهر في الحديث يعني. فأنا قلت فلا تحسب الأنساب تحسب الأنساب تنجيك من لضى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. إذا اجتمع النسب الصحيح مع الفعل المليح مثل محمد السيد فنور على نور، والله يتقبل.
مشكلتي مع الشيخين أين السهى من شمس الضحى وأين الثرى من كواكب الجوزاء. أعود مرة أخرى إلى الشعر السوداني
لو سمحت دكتور. فيها أنا كنت سمعت منك في الشباب في يعني ضيعة الشباب، القصيدة اللي آخرها إنجليزي، تحيط بكل ألسنة البرايا وتفهمها بغير ترانزليشن، وأنت البحر في حلم وعلم.
كان هنالك إنجليزي يعمل مهندسا في الري، وانتهت فترته وعاد إلى بريطانيا، وطلب من هذا الشاب أن يعمل قصيدة في ودائعه، وكانت قافيتها نونية ولكن نونية إنجليزية. فقال: ألا يا فاضل الأخلاق إني رأيتك عاشقا للإديوكيشن، فدم في الفضل والأخلاق بحرا كما قد كنت للآداب أوشن، وقد كذب الذي يبغي افتخارا عليك صناعة أو كالتفيشن، تلم بكل ألسنة البرايا وتفهمها بغير ترانسليشن، وأنت الأصل في شرف وعز، وغيرك خابط في الإميتيشن، ولم أسمع بمثلك هندسيا يدير معاملا بأقل موشن، كأنك في الرياض تدير فيها جداولها مدير الإرريجيشن، مدحتك لست أطلب منك مالا ولكني أريد الإنفيتيشن، يعني دعوة.
نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي رفع ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، وجعل شريعته ناسخة لكل الشرائع، فلو كان موسى حيا لاتبعه، جعلنا الله من أهل سنتك، جمعنا الله معا في جنتك. القيادة النبوية في بناء المدينة النبوية، هذا هو محور النقاش. القائد الإنسان، قائد التربوي الاقتصادي الاجتماعي الإيماني، سيكون معنا في هذا النقاش وهذا الحوار سواعد الإخاء ثلاثة. شيخ محمد راتب تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. آية كريمة تصف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الوصف يستنبط منه قانون، هذا القانون يحتاجه أي أب أي أم أي مرشد أي معلم أي منصب قيادي حتى أعلى منصب. الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم. الباء باء السبب، يعني يا محمد بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لينا له، عندئذ التفوا حولك، ولو كنت منقطعا عنا لم تلأ القلب قسوة وانعكست القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا من حولك. أنا أسمي هذه الآية تشير إلى قانون الالتفاف والانفضاض. فما في أب أم زوج معلم مدرس أستاذ جامعة لأعلى منصب يحتاج حاجة ماسة إلى أن يلتف من أتباعه حوله. هذا القانون أنا سميته قانون الالتفاف والانفضاض، أساسه فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني كأن الله يقول أنت 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 يا محمد سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم وتيت الوحي والبيان والجمال، أنت بالذات لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا واحد لا له نبي ولا رسول ولا أوتي جوامع الكريم وفي عنده غلظة بدعوته، لما الغلظة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في وقتنا الحاضر ومنذ عقد من الزمن ازدادت في السنين الأخيرة وفق الظروف التي تعيشها الأمة، هنا نتكلم عن قيام دولة إسلامية ودولة الرسول صلى الله عليه وسلم، في ظل الآن في ظل صورة ذهنية راسخة ومتكررة عند أولادنا عن الدولة، فيقول الابن يقول الشارع يقول لسان الحال والمقال يا جماعة أنتم تدندنون يا أيها المشايخ والدعاة وأساتذة الشريعة والمفكر الإسلامي بقضية تطبيق الشريعة. يا أخي الشريعة لم تطبق في الصدر الأول، الخليفة الثانية قتل، الخليفة الثالث قتل، الخليفة الرابع قتل، نشبت حرب دامية راح فيها الآلاف. أنتم عن أي شريعة تتكلمون؟ أنتم فإذا كان الصدر الأول عجز أن يحقق الشريعة، تأتون في عصر التعقيد والضعف والاشتباك والعولمة تريد أن تطبق الشريعة يا حبيبي؟ بهذا المنطق يتكلمون مع أولادنا وشبه.
حل الشبهة، لا تبقى الشبهة وتترك الناس.
الآن يا شيخ عايز لازم نجاوب عليها، أنه عندما يلقي الإنسان شبهة عقلية تشريعية عقائدية نتساءل ما هو الإسلام الذي في ذهنك الذي لم يطبق؟ الإسلام عبارة عن عقيدة تصور عن الإنسان والكون والحياة والإله تنبثق منها شريعة. الشريعة هذه عبادات، الشريعة هذه أخلاق، الشريعة هذه معاملات، الشريعة هذه أحوال شخصية، الشريعة هذه إمامة وسياسة، سياسة شرعية، الشريعة هذه القضاء، والقضاء ظل مطبقا إلى 1924 عندما سقطت الدولة الإسلامية المجلة العدلية. إذن الأخلاق كانت قائمة في الدولة الإسلامية، العبادات مستمرة في الدولة الإسلامية، المعاملات الشخصية، القضاء كله قامل كامل. الخلل حصل في السياسة الشرعية والذي فيها أخذ وجذب، وهذا الموضوع قابل للتصحيح وفي دولة بشرية. ثانيا افرض يا أخي، وهذا رد عقلي، أن أحدا من الذين يرون حقيقة ماثلة أمامهم ثم يرون أن الناس تنكبوا لها أو لم يحسنوا تطبيقها، فأضحي بيقين العقلي والأدلة والبراهين الساطعة لأن ثمة تطبيقا خاطئا أو لم تمثل، لا يمكن. الشيء الثاني أن يقول لك تعال عصر النبي كان في كبائر، في زنا، في رجم، في حدود طبقت، في خيانة حصلت، في إفك، في قذف، فالدولة الإسلامية لا تمنع المعاصي. من قال لكم يا جماعة الدولة الإسلامية ليس فيها معاصي؟ الدولة الإسلامية عندما يقع فيها المعاصي غير عندما تقع في مجتمعاتك العربية العلمانية المتخاذلة التي أدارت ظهرها للإسلام. فالشريعة أولا في الدولة الإسلامية متوارية، ثانيا خجولة، ثالثا يقام عليها الحد، رابعا المجتمع نفسه يرفضها، خامسا مدانة. أما اليوم معصية لها مراكزها وترفع عقيرتها ويسوق وتسوق رسميا ويحارب ويتهم بالتخلف والرجعية من ينادي ضدها، فهذا ضد هذا. أخيرا هناك صورة كاريكاتيرية سيئة عن الإسلام، تسمح لي بهالمقطعين المتناظرين. محمد قطب في كتابه معركة التقاليد آخر فصل عندما يقول حين نكون مسلمين كيف تكون صورة الدولة الإسلامية، فيصورها في ذهن العلماني أو المتأثر في الغرب، الابتسامة اختفت من الشوارع، العمائم ملأت السكك، اللحى ملأت المجالس والدواوين، الجلاد منشغل في جلد المخالفين، صاحب السيف مشغول في قطع رقاب وقطع الأيادي، الفن حرام، هذه الصورة الكاريكاتيرية الشائعة غير صحيحة وغير واقعية. الإسلام هو الحياة بكل معانيه، أما الفن والواقعية فالإسلام واقعي حتى في الفن، ولحظة الضعف والانحراف يسلط عليها القرآن الكريم صورة كاملة في قضية الاقتصاد وفي قصة يوسف وذكروني وامرأة العزيز وقصة اللواط. لكن الإسلام عندما يتكلم هذا ليس كما يتكلم الفيلم أو تتكلم القصة والرواية العربية، الأضواء تسلط على لحظة اليقظة، الانتصار، انتصار يوسف وهزيمة المعصية، يخرج الإنسان من المشهد وهو ينفر من المعصية ويتمثل الخير.